بعدها استعرضنا الروايات والأدلة الدالة على تعميم الحكم بالتنصيف في عقوبة العبد في حدود الله حقوق الله، فإن أن جملة من هذه الأدلة كرواية الحضرمي وصحيحة حماد ورد فيهما التنصيص على أن هذا التنصيف يثبت حتى في شرب الخمر في حق العبد حق الله. وحينئذ هنا يظهر إشكال وبحث أن هذا المضمون مخالف مع الروايات التي دلت على أن العابد عقوبته في شرب الخمر 80 كعقوبة الحر. الروايات الواردة في صفحة 471 وقرأناها بالأمس. فيقال بوقوع المعارضة بين هذه الروايات وبين الروايات التي تدل في المقام على التنصيف في مطلق حقوق الله بما فيها شرب الخمر، ولا بد من علاج هذا التعارض. مشهور الفقهاء أو جملة من الفقهاء تبعا للشيخ الطوسي قدس سره عملوا الروايات الدالة على التنصيف في شرب الخمر عملوها على التقية بدعوى موافقتها للعامة مثلا. وأضاف الشيخ الطوسي في بعض كتبه أننا نعمل بالروايات الدالة على عدم التنصيف لأنها متضافرة كثيرة عديدة، بينما ما دل على التنصيف في شرب الخمر بالخصوص مثلا خصوص رواية الحضرمي التي صرحت بذلك. وهذا الموقف الفقهي تجاه هاتين الطائفتين المتعارضتين فنيا لا يمكن قبوله، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول أن ما ذكر من أن الروايات الدالة على التنصيف تحمل على التقية لكونها موافقة مع العامة، هذا الأمر صغرا غير صحيح، بمعنى أن العامة أكثرهم قائلون بعدم التنصيف وأقلهم قائلون بأن الحد في الخمر 40 في الحر والعبد لا في العبد بالخصوص، وأن الزائد على 40 تعزير يراه الحاكم إذا شاء بلغ إلى 80 وإلا فأصل الحد 40. أما التفصيل بين الحر والعبد وأن العبد تكون عقوبته 40 في شرب الخمر والحر 80، مثل هذا التفصيل لم أجده في كتب السنة المتعارفة. إذن فمضمون كلتا الطائفتين المتعارضتين مخالف مع العامة، يعني ليس موافقا مع العامة، بل لعله يقال أن ما دل على عدم التنصيف هو الأوفق في العامة، لأن العامة أكثرهم يقولون بعدم التنصيف وأن الخمر حده 80 في الحر والعبد. فما ذكر من أنه هنا يحمل الطائفة الأولى الدالة على التنصيف تحمل على التقية هذا غير تام صغرا. الأمر الثاني أن في هذه الطائفة الدالة على التنصيف التي ليست رواية واحدة بل رواية الحضرمي وصحيحة حماد أيضا، قلنا أن هذه صحيحة قدرها المتيقن عندما قالت دون 40 فإنها حد المملوك هو شرب الخمر عقوبات للجرائم الأخرى، لأن الجرائم الأخرى ليس فيها على الحر حد 80 إلا القذف الذي لا إشكال في عدم التنصيف فيه للعابد لكونه من حقوق الناس وليس من حقوق الله. إذن فرواية الحماد صحيحة الحماد أيضا صريحة في أن حد العبد في شرب الخام حد المملوك 40 يعني التنصيف. وهذه الطائفة الدالة وهاتين الروايتين الدالتين على التنصيف لسانهما أو لسان بعضهما على الأقل آب عن الحمل على التقية، لا يحتمل في حق التقية وأن تكون صادرة من جهة الموافقة مع العامة، خصوصا لسان صحيحة حماد، فإنه في صحيحة حماد السائل يسأل عن التعزير كم هو، فقال الإمام دون الحد، فقال السائل دون 80، قال الإمام بل دون 40 لأن فإنها حد المملوك. وهذا معناه أن الإمام بنفسه تصدى لبيان شيء لم يكن يسأل عنه السائل، وهو أن حد المملوك كم يكون في باب شرب الخمر، هل يكون نصف حد الحور أو يكون بقدر حد الحور، مطلب يتصدى الإمام ويتبرع ببيانه لا يحتمل في حقه أن يكون صادرا من جهة التقية. التقية أيضا عندما تتحقق وتكون من الإمام تكون في موارد يكون السؤال مثلا فيه من السائل بنحو بحيث الإمام يحرج في مقام الجواب فيتقي، أما هو يتبرع ببيان مطلب لم يكن مسؤولا عنه ويفيد في إفادة هذا المطلب ويكون كل ذلك من أجل التقية، هذا أمر لا يناسب. وإن شئتم قلتم أن إصالة الجهة والجد في مثل هذه الرواية شبه قطعية حيث لا يحتمل صدورها من على وجه وعلى محمل التقية وعدم الجدية، لأن هذا اللسان لسان لا يناسب مع التقية والتورية، لأن الإمام لم يكن مضطرا إلى أن يبين هذه الإضافات وهذه الزيادات في كلامه بعد أن لم يكن السؤال عنها. إذن فحمل مثل صحيحة حماد على مثل هذا اللسان الوارد في صحيحة حماد على التقية أيضا حمل بعيد جدا عن سياقها وعن لسانها. والأمر الثالث أن ما ذكره الشيخ قدس سره من وجود روايات متضافرة على أن حد العبد في شرب الخمر 80، وتلك متضافرة كثيرة، بينما هذه رواية الحضرمي لأنه ينظر إلى رواية الحضرمي حسب الظاهر أو صحيحة حماد واحدة أو اثنين، إذن فتطرح لابد وأن تطرح هذه الرواية الواحدة الشاذة مثلا ويعمل بتلك في قبال تلك الروايات الكثيرة المتضافرة العديدة. هذا الكلام أيضا غير تام صغرويا كبرويا، وإن كان يصح طرف الرواية المخالفة مع روايات متواترة ومتضافرة إذا بلغت درجة القطع مثلا بالصدور، لأن المخالف مع الدليل القطعي الدليل الظني إذا خالف الدليل القطعي يطرح على ما حقق في بحث تعارض الأدلة، لكن الكلام في الصغرى فإن هذا التضافر الذي ادعاه الشيخ الطوسي قدس سره تضافر في الطريق إلى رواية واحدة وليست روايات عديدة. بمراجعة هذه الروايات نجد أن تمام الروايات التي تنقل عدم التنصيف والتسوية بين العبد والحر هي كلها رواية أبي بصير تنتهي إلى أبي بصير، فإن أبي بصير إن أبا بصير هو الذي ينقل عن أمير المؤمنين أنه كان يضرب في الخمر والنبيذ 80 الحرة والعبدة واليهودية والنصران. رواية الأولى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير، الرواية الثانية
عن سماعه عن ابي بصير قال كان امير المؤمنين يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبي في الثمانية. الروايه الثالثه التي فيها العبد، في روايه ثالثه ليس فيها العبد، عن محمد بن قيس عن ابي جعفر قال قضى امير المؤمنين ان يجلد اليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ المسكر 80 جلدا اذا اظهروا شربه في مصر من الامصار. ليس في ذكر للعبد اصلا. الروايه الرابعه ابي المغرى عن ابي بصير عن ابي عبد الله كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ. الرواية الخامسة عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وإنما صلح أهل الدين. وهكذا كل رواية ورد فيها التسوية بين العبد وبين الحر في شرب الخمر في عقوبة شرب الخمر نجد أنها تنتهي إلى أبي بصير، فهي رواية واحدة بحسب الحقيقة. وهذا الأمر تعدد الطرق إلى نقد هذه الرواية، يعني الراوي لهذا الحر وهو تسوية العبد مع الحر في عقوبة شرب الخمر رواية واحدة وراوي واحد، ويتلم هذا الراوي الواحد بكونه أبي بصير. يوجد عدة أشخاص نقلوا عنه لأن أبا بصير كان مثلا معروفا بين الرواة وبين الأصحاب. إذن فتعدد الطرق إلى نقل هذه الرواية عن أبي بصير، وإلا رواية واحدة من حيث السند ومن حيث المضمون. أيضا كان علي مضمونه أيضا نحو مضمون صالح للتأويل وللحمل على أنه هذا الحكم كان نحو حكم إما تعزيري أو ولايتي أو شيء من هذا القبيل، لأنه كان علي يضرب في الخمر كذا. التعبير في كل هذه الروايات أيضا نقل فعل علي، كان يجلد، كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودية والنصرانية في الخمر 80 مضمونه أيضا نحو مضمون وهو التأكيد والتجديد على أنه في شرب الخمر لا بد أن لا يتسامح لا مع اليهودي لا مع النصراني لا مع الحر لا مع العبد، مضمون أيضا من هذا. إذن ففي الروايات الدالة على عدم التنصيف في شرب الخمر رواية واحدة وبمضمون من هذا القبيل، ولا توجد رواية أخرى غير رواية أبي بصير تنقل لنا عدم التنصيف في شرب الخمر، بينما روايات التنصيف متعددة. صحيحة حماد تدل على التنصيف، صحيحة المعتبر بالحضرمي تدل على التنصيف، وإذا أضفنا إلى ذلك المطلقات والمطلقات الأخرى التي تدل على التنصيف كثيرة، كانت روايات عديدة كان ظاهرها الدلالة على التنصيف في مطلق حقوق الله في عقوبة العبد. إذن فلو لوحظ كثرة الرواية وتعددها فأدلة التنصيف أكثر عددا ونقلا من أدلة التنصيف من أدلة عدم التنصيف. فمن هذه الناحية هذا الترجيح الذي أيضا ذكره الشيخ لا يمكن قبوله، خصوصا مع ملاحظة لسان الدلالة الدالة على عدم التنصيف كما أشرنا لسانه نحو لسان قابل للحمل على التعزير أو على محمل آخر في قبال تلك الروايات التي تكون صريحة في التنصيف، خصوصا رواية صحيحة حماد وصحيحة ومعتبرة الحضرمي التي صرحت بأنه في حقوق الله ينصف العبد فيسأله من الذي من حقوق الله ما هو، يقول إذا زنى أو شرب الخمر فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد. صراحة مثل هذا اللسان تتقدم على لسان تلك الرواية التي ينقلها أبي بصير بعنوان فعل أمير المؤمنين وتسويته في إقامة حد شرب الخمر بين اليهودي والنصراني والمسلم والحر والعبد ونحو ذلك. ورابعا أو الأمر الرابع أنه لو تجاوزنا عن هذه الخصوصيات التي أثيرت في كلمات الشيخ الطوسي ولاحظنا
الطائفتين من الروايات المتعارضتين. افترضنا أن كلتا الطائفتين كانت صريحة في مضمونها ومفادها، الطائفة الأولى صريحة في التنصير في شرب الخمر، والطائفة الثانية أيضا رواية أبي بصير أيضا ندعي أنها واضحة الدلالة على التنصير، على عدم التنصير بنحو لا يمكن حملها على محمل آخر، ولا يوجد جمع دلالي بينها بينهما. لو افترضنا ذلك، ما هو مقتضى الصناعة والقاعدة حينئذ؟ مقتضى الصناعة في المقام هو الحكم بالتنصير في عقوبة شرب الخمر، وذلك والوجه في ذلك هو أن الأدلة الدالة على التنصير في عقوبة شرب الخمر على مستويين، أدلة التنصيف تتضمن مستويين من الدلالة. المستوى الأول الدلالة الصريحة في التنصيف، كما في معتبرة الحضرمي وكما في صحيحة حماد، الدالة الواردتان في خصوص شرب الخمر، المصرحتان بخصوص شرب الخمر أن العقوبة للعاد في شرب الخمر هو التنصيف. هذا هو المستوى الأول من أدلة التنصيف. المستوى الثاني من أدلة التنصيف هي الروايات التي تدل على التنصيف بعنوان أن عقوبة العبد في حقوق الله نصف عقوبة الحر، يعني المطلقات والعمومات الدالة على التنصيف في عقوبة العبد في مطلق الفاحشة أو في مطلق حقوق الله، من قبيل مثلا صحيحة سليمان بن خالد لو تمت دلالتها، أو صحيحة الحلبي المتقدمة هذا من حقوق الله لو تمت دلالتها، أو معتبرة يحيى بن أبي العلاء حد المملوك نصف حد العبد نصف حد الحر، وهكذا الروايات التي تدل على قاعدة التنصيف في مطلق حقوق الله في حق العبد بلا تصريح بخصوص شرب الخمر، وإنما تعطي قاعدة كلية. هذا المستوى الثاني أدلة التنصيف. روايات عدم التنصيف، يعني رواية أبي بصير صريحة في عدم التنصيف كما قلنا، لأنها تقول كان أمير المؤمنين عليه السلام يضرب في شرب الخمر الحر والعبد واليهودية والمسلمة سواء، يضرب 83. فهذه الرواية وهذه الطائفة الدالة على التنصيف صريحا تتعارض مع المستوى الأول من أدلة التنصيف، لأن هذه الطائفة صريحة في التنصيف في عدم التنصيف، تلك الطائفة أيضا صريحة في التنصيف، فالصريح مع الصريح يتعارضان، وحيث أنهما معا صريحان لا جمع عرفية بينهما، يتعارضان ويتساقطان. وتصل النوبة حينئذ إلى المستوى الثاني من أدلة التنصيف، لأن المستوى الثاني من أدلة التنصيف وهي الروايات الدالة على القاعدة العامة لا تدخل في المعارضة بين الطائفتين الأولتين. لماذا؟ لأن الرواية رواية أبي بصير والطائفة الدالة على عدم التنصيف لو كانت هي مع هذا المستوى الثاني من أدلة التنصيف كانت مخصصة لها وكانت حاكمة عليها لا معارضة لها، لأن هذه تدل على قاعدة كلية وتلك تدل على أنه في خصوص شرب الخمر كان علي يضرب سواء في العبد والحر. فلو كنا نحن والمستوى الثاني فقط من أدلة التنصيف كنا نخصص المستوى الثاني من أدلة التنصيف برواية أبي بصير، لأن رواية أبي بصير أخص من تلك القاعدة الكلية المبينة في المستوى الثاني من الأدلة. فلا تعارض بين المستوى الثاني والمستوى الأول ولا تعارض بين المستوى الثاني من أدلة التنصيف ورواية أبي بصير، بل المستوى الثاني من أدلة التنصيف محكوم باعتباره عاما ومطلقا، محكوم ومخصص ومقيد بمثل رواية أبي بصير، فليس التعارض بينهما تعارضا مستحكما ومستقرا. فيكون حال المستوى الثاني حال العمومات الفوقانية التي تكون مرجعا بعد التعارض بين الدليلين التحتانيين المتعارضين بنحو التباين. وهذه نفس تلك النكتة، تعميم لتلك النكتة المبينة في موارد الرجوع إلى العام الفوقاني بعد تعارض الخاصين المتباينين تحت ذلك العام، نفس تلك النكتة تعمم إلى مثل هذا المورد. وهذه قاعدة ومنهج للاستدلال الفقهي لا بد من الالتفات إليها في كل باب الباب، وفي كل مورد توجد طوائف عديدة وروايات عديدة على حكم من الأحكام متعارضة، وفي إحدى الطائفتين توجد مستويان للدلالة، مستوى صريح ومستوى بالإطلاق والعموم ونحو ذلك، فإن هذا المستوى الثاني سوف لا يدخل في المعارضة، يبقى خارج عن حلبة الصراع والمعارضة، يرجع إليه بعد التعارض بين المستوى الأول وبين ما ينافيه بنحو التباين، بنحو لا يمكن بينهما جمع حرفي. إذن فمقتضى الصناعة في المقام إيقاع المعارضة بين المستوى الأول في أدلة التنصيف مثل صحيحة حمال ومثل معتبرة الحضرمي، وبين رواية أبي بصير لأنهما مثلا صريحان لا يمكن أن يجمع بينهما بجمع عرفي، ليس أحدهما عاما والآخر كلاهما صرح وأكد في خصوص شرب الخمر، أحدهما بالتنصيف والآخر بعدم التنصيف، يتعارضان ويتساقطان، وبعد التساقط يرجع إلى المستوى الثاني من أدلة التنصيف التي كانت تدل على أنه عقوبة العابد في كل حقوق الله تكون نصف عقوبة الحر، تكون هذه القاعدة العامة المفاد من خلال المستوى الثاني من أدلة التنصيف هي المرجع بحسب الحقيقة بعد التعارض بين المستوى الأول وبين روايات أبي بصير. إذن
هنا نقول أنه لماذا نقول أن هذا حكم صادر عن الإمام وذاك رواية عن فعل الإمام ثم جاءت رواية بنسخ السنة كما هي السنة تنسخ وضع بعض كما هو الكتاب تنسخ وضع بعض، لماذا نقول
أن
فعل الإمام
نسخ
لقول الإمام؟
لا نسخ عند الأئمة، النسخ في زمن النبي فقط.
هناك فعل ولا
خب هذا يعني أنتم تقولون يوجد هناك محمل لتلك الروايات، نحمله على التعزير، نحمله على حكم ولايتي، وهذا هو رجوع لما أشرنا إليه سابقا أنه يمكن الجمع العرفي بينهما. الآن نفترض أن الطائفتين صريحتان كما يقول المشهور أنهما صريحتان، هم تلك صريحة وهم هذه صريحة في عدم التنصيف، خصوصا وأن الإمام الصادق ينقل يعني أبو بصير ينقل عن أبي عبد الله أن عليا كان عليه السلام يجلد، فكأنه أيضا يريد أن يبين الحكم الشرعي، فيكون بينهما تعارض مثلا ولا جمع عرفية بينهما. لو كان بينهما جمع عرفي بذاك الشكل النتيجة واضحة. نحن تنزلا أيضا نقول أن مقتضى الصناعة إنما هو الحكم بالتنصيف، لأن أدلة التنصيف كانت على مستويين، مستوى صريح في التنصيف في خصوص شرب الخمر، أو مستوى بالإطلاق والعموم كان يشمل شرب الخمر، فالمستوى الأول يدخل أفرضه في التعارض مع روايات أبي بصير ويسقط وتنتهي النوبة إلى المستوى الثاني.
بعد التعارض مولانا ألا يقع إبهام في الإطلاق؟ لأنه الإطلاق مراد
الروايات الثانية مستقلة، لو كانت غير مستقلة يعني منفصل عن الروايات،
ولكن كيف نكتشف بأن يعتمد على الإطلاق مع العلم أنه يوجد تعارض؟ التعارض نتيجة أنه في إبهام،
تعارض بين الروايات، التعارض بين الروايات الموجودة بالمستوى الأول مع روايات أبي بصير من المستوى الثاني من الروايات، لو كنا نحن المستوى الثاني لا ليست معارضة محكومة، كما في كل عام فوقاني يرجع إليه بعد التعارض بين الخاصين.
هذه الرواية لا ينظر لها
مجموعة، لا مجموعة لا ينظر إليها، كل رواية ظهوره مستقل عن ظهور الرواية الأخرى. لأنها خطابات منفصلة مستقلة. بل نقول أنه حتى لو لم تكن الروايات من المستوى الثاني موجودة من أدلة التنصيف، مع ذلك كان مقتضى القاعدة التنصيف. لماذا؟ لأنه هذا هو مقتضى الأصل، فإن العقوبات دائما توقيفية، لا بد من دليل عليها حتى يثبت جواز إيقاعها على المجرم. والمقدار المتيقن الثابت في العبد أنه يضرب، أنه يستحق الجلد 40 في شرب الخمر. أما الزائد عن 40 هل يجوز أو لا يجوز؟ يقول مقتضى الأصل عدم جوازه بعد أن لم يكن هنالك دليل على ذلك. وهكذا من مجموع ما تقدم نصل إلى النتائج التالية. النتيجة الأولى أن التنصيف ثابت في حق العبد في جريمة العبد العبيد العبد والأمان في كل فاحشة، بل في كل حق من حقوق الله إلا ما خرج بالدليل. تمسكا بتلك الروايات الدالة على المستوى الثاني من الحق، فإن تلك الروايات الدالة على المستوى الثاني من التنصيف في حق العبد كان فيها ما يكون تاما دلالة وتاما سندا، خصوصا في عنوان الفاحشة التي دلت الآية أيضا على ذلك. ففي كل فاحشة يكون مقتضى القاعدة التنصيف، تمسك في عقوبة العبد عبيد مملوك في حقوق الله تمسكا بتلك الروايات. ولا يقال بأن أدلة التنصيف مع أدلة تشريع العقوبة في كل فاحشة فاحشة كأدلة تشريع العقوبة مثلا في المساحقة في القيادة في نحو ذلك تكون بينهما عموم من وجه، لأن تلك الأدلة تدل على تلك العقوبة المقررة سواء كان عبدا أو كان حرا. هذه الأدلة تدل على التنصيف سواء في تلك العقوبة والجريمة أو في غيرها من الجرائم، فالنسبة عموم من وجه، ومع التعارض بنحو العموم من وجه كيف يقدم هذه أدلة التنصيف؟ جواب ذلك واضح، وهو أن أدلة التنصيف بلحاظ أدلة تشريع أصل العقوبة على الفاحشة وعلى الجريمة يكون لها نظر وحكومة بحسب الحقيقة، لأنها تفترض عقوبة للحر وتقول أن تلك العقوبة في الفاحشة أو في مطلق حقوق الله في حق العبد لا بد وأن ينصر، فهي تكون من أدلة الحكومة والنظر إلى تلك الأدلة، لأنها تفترض تشريع عقوبة من حقوق الله أو في حق فاحشة من الفواحش فعلا من الفواحش للحور، وتقول أن تلك العقوبة في العبيد والإماء يكون بمقدار النصف لا أكثر. إذن فهذه الأدلة حتى إذا كانت نسبتها مع دليل كل عقوبة عقوبة على كل فاحشة فاحشة وكل حد حد من حدود الله، حتى لو كانت النسبة المنطقية العموم من واجب تكون مقدمة عليها بملاك النظر والحكومة، فلا تلحظ هذه النسبة ولا تضر هذه النسبة بالتقديم. فالنتيجة الأولى التي نستخلصها من هذا البحث في هذه الجهة الرابعة أن التنصيف ثابت في عقوبة العبيد والإماء في مطلق الفاحشة بل في مطلق حقوق الله. النتيجة الثانية أن التنصيف في خصوص شرب الخمر أيضا ثابت في حق العبيد على مقتضى الصناعة والقاعدة. نعم، الذي يوجد في المقام هو دعوى الإجماع من قبل الأصحاب على عدم التنصيف في عقوبة شرب الخمر للعبيد تمسكا برواية أبي بصير التي قلناها. هذا الإجماع إن تم صغران وتم كبران، بمعنى أننا لم نحتمل المدركية في هذا الإجماع كما قد يطمئن بمدركيته لاستناد رأس المجمعين وهو الشيخ الطوسي قدس سره في بعض كتبه إلى رواية أبي بصير بدعوى أنها مثلا روايات عديدة ونحو ذلك، إن لم يرد احتمال المدركية كان إجماعا تعبديا، إن تم هذا الإجماع وكان تعبديا إذن هو يكون مخصصا ودليلا ذبيا على التخصيص وعلى إخراج خصوص شرب الخام من تلك القاعدة الكلية في حق العبيد. وإلا إن لم يثبت الإجماع أو لم يثبت عدم مدركيته واستناد المجمعين إلى خصوص روايات أبي بصير، حينئذ مقتضى الصناعة ثبوت التنصيف ومقتضى الاحتياط أيضا كذلك ثبوت التنصيف في عقوبة العبد في شرب الخمر أيضا. هاتان النتيجتان اللتان انتهينا إليها من خلال هذا البحث العريض في الجهة الرابعة. الجهة الخامسة من أبحاث عقوبة العبد في باب الزنا الذي هو نصف عقوبة الحور، الجهة الخامسة في أن لا إشكال في أن عقوبة العبد نصف عقوبة الحور في الزنا سواء كان محصنا أو لم يكن محصنا، أي حتى إذا كان العبد محصنا لا يرجم وإنما يضرب 50، يجلد 50 لتصريح الروايات المتقدمة الدالة على أصل التنصيف في خصوص الزنا. الروايات في خصوص الزنا صرحت بذلك أنه لا يرجم ولا ينفى، وفي بعضها محصنا كان أو غير محصن. هذا لا إشكال فيه، إنما الكلام في هذه الجهة الخامسة التي نعقدها في هذه النقطة أنه ربما تطرأ حيثيات على الزنا تجعل عقوبة الزنا شديدة في حق الحر حتى غير المحصن، تجعله قتلا كما سوف يأتي في الأقسام القادمة من أنواع ومصاديق عقوبة الزنا، كما مثلا في الزنا بالمحارم فإنه يضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ، كما في الزنا بالاغتصاب فإنه يقتل أو يرجم، كما في زنا الكافر بالمسلم بالمسلمات فإنه يقتل، وهكذا. توجد موارد، هذه الموارد تطرأ حيثيات في المورد في مورد الجريمة تشدد من عقوبة الزنا وتجعله قتلا. هل أن عقوبة العبد مع طرو تلك العناوين والحيثيات المشددة هي نفس عقوبة الحر أيضا يعني القتل، أو أن عقوبة العبد في هذه الموارد طرو الحيثيات المشددة للعقوبة أيضا عقوبة العبد نصف عقوبة الحر وأيضا لا يقتل العبد؟ هذه هي الجهة التي نبحث عنها في هذه الجهة، هي النقطة التي نبحث عنها في هذه الجهة الخامسة. وهذا البحث غير البحث السابق، فإننا في البحث السابق كنا نتكلم فيما عدا الزنا من الفواحش الأخرى ومن حدود الله الأخرى، أما هنا في نفس الزنا نتحدث أن الزنا عندما تطرأ عليها الحيثيات المشددة للعقوبة، هل تكون هذه الحيثيات المشددة للعقوبة تشدد العقوبة على العبد أيضا بنفس الدرجة فيقتل العبد لو ارتكب الزنا بمحارمه، يقتل مثلا لو كان كافرا والمرأة المزني بها مسلمة، يقتل مثلا لو كابر واغتصب امرأة أو لا؟ هنا أيضا يثبت التنصيف فيجلد العبد مثلا نصف عقوبة الحر يعني يجلد 50. هذه هي المسألة التي لا بد أن نبحث عنها في الجهة الخامسة ونؤجلها إلى اليوم القادم إن شاء الله.